بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: الأشياء النجسة بول الآدمي عذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير مثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، كذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. وصلنا هنا إلى قوله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلا. ميتة ما لا نفس له، ما لا نفس له سائلة، وهذا يعني يقصد به الحشرات التي ليس فيها دم. ما لا نفس له سائلة أي ليس فيها دماء، مثل بعض الحشرات مثل الذباب، مثل بعض العناكب الصغيرة مثل البعوض. هذه الحشرات ليس فيها دم، ليس فيها دماء، يعني عبارة عن أعضاء يسيرة لكن ليس فيها دم. وهذه الحشرات ميتتها ليست نجسة، يعني إذا سقطت هذه الحشرة في كوبك وماتت فإن الماء الذي فيه لا يتنجس، لا يكون نجسا ولو بنجاسة يسيرة، لأنها ليست نجسة. والدليل أنها ليست نجسة ما جاء في البخاري في حديث الذباب، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كما جاء في حديث أبي هريرة قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. يعني إذا سقطت الذبابة في الإناء ماذا تفعل؟ تغمس الذباب، تدخلها داخل الإناء، تدخلها داخل الماء ثم ترميها. فإن يعني ما السبب في ذلك؟ طبعا بعض الناس يشمئز من مثل هذا الكلام، وهذا من يعني لا شك من ضعف التمسك بالدين والسنة والإيمان، ضعف الإيمان، هذا ضعف الإيمان، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إليه به ربه عز وجل، الذي خلق الذباب وخلق الخلق وخلق كل شيء. الله أخبر نبيه بهذا الخبر، والنبي أخبر الأمة به. المؤمن لا يتردد ولا يتوقف ولا يشك، وإنما يؤمن ويجزم بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: فليغمسه ثم لينزعه، ثم بين السبب فقال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يعني تحت جناح أحد الذباب داء وفي الجناح الآخر شفاء، الجناح الآخر ماذا؟ شفاء. وجاء في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني الذباب عندما تسقط في الإناء تسقط على الجناح الذي فيه المرض، لذلك إذا رأيتم الذباب وقد سقطت في إناء ماء مثلا ولم تمت سترونها قد رفعت جناح في الماء وجناح في الهواء. الجناح الذي في الماء هذا الجناح الذي ماذا؟ هذا الجناح الذي فيه المرض، والجناح الذي في الهواء الذي فيه الدواء أو ما يضاد هذه الميكروبات وهذه الأمراض. هذا خبر الصادق المصدوق. لكن وجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذبابة وهي ميتة، فدل ذلك على أن ما لا نفس له سائلة، أي هذه الحيوانات التي ليس فيها دماء إذا ماتت لا تندس. وبهذا الحديث أو مثل هذا الحديث استدل العلماء على عدم نجاسة مثل هذه الحشرات: الذبابة، العنكبوت، البعوضة، غير ذلك من الحشرات، التي النملة التي تسقط في المياه فإنها طاهرة. نعم. قال: والسمك والجراد لأنها طاهرة، كذلك ميتة السمك وميتة الجراد طاهرة. فأما السمك فقد قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيد البحر هو ما اصطيد من البحر حيا، السمكة التي تصيدها من البحر حية، وأما الطعام فهو ما أخذ من البحر ميتا، يعني إذا وجدت سمكة ميتة في البحر وما أصابها المرض ولا انتفخ جسدها ولا عفنت، فهذه ماذا؟ هذه كذلك حلال لك أن تأكلها، لك أن تأكلها، وهذا يسمى طعام البحر. فإذا ميتة السمك ليست نجسة، ميتة السمك ليست نجسة، لأن السمك إذا صدتها ستموت أيضا، وما فيها تذكية، ما فيها ذبح، إذا صدت السمك ستموت، فميتة السمك ليست نجسة. وكذلك ماذا؟ الجراد. لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، كبد والطحال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ميتة السمك وميتة الجراد حلال، فهي ماذا؟ فهي طاهرة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يذكر الأدلة، يعني الشيخ يذكر الأدلة على ما تقدم ذكره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. فهي ماذا؟ فهي طاهرة. كذلك من الطاهرات أخواني أرواث، على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء، أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها، الروث والبول للحيوان المأكول طاهر. لا تقل كيف هذا، يعني ما دل عليه الشرع، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح، أن أبوال وأرواث الحيوان المأكول طاهر. مثل ماذا؟ مثل أبوال وأرواث الإبل، الغنم، البقر، الغزال، الحصان، هذه كلها الأرواث طاهرة. يعني لو صليت في مكان في هذه الأرواث فإنها ماذا؟ فإنها يعني صلاتك صحيحة، لم تصلي على نجاسة، لم تصلي على نجاسة. وأما الحديث عندما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مبارك الإبل، أصلي في مبارك الإبل، فقال له النبي: لا. فهذا لا يدل على النجاسة، وإنما نهى النبي هذا الرجل عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها أماكن الشياطين، الإبل أماكن الشياطين، فإذا صليت فيه، أو قال بعض العلماء قد يعني تؤذيك الإبل، قد تؤذيك الإبل. لذلك في نفس الحديث سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، أصلي في مرابض الغنم، مرابض الغنم أماكن الغنم. طبعا أماكن الغنم هذه شو فيها؟ فيها بولها وفيها روثها. والنبي قال: صلي، ما قال ضع السجادة، ما قال ضع حائلا بينك وبين المكان، قال: صلي. قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. والسبب كما ذكرنا أن الإبل قد تؤذي المصلي، أو أن هذه الأماكن أماكن ماذا؟ أماكن الشياطين. لذلك الصحيح أن أبوال وأرواث الحيوان المأكول طاهر، وأبوال وبول وروث الإنسان نجس، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الحديث في البخاري أن طائفة من الناس جاءوا إلى رسول الله وأسلموا، واجتووا جو المدينة، ما عجبهم جو المدينة، فأمرهم النبي أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، حديث البخاري، إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، حديث البخاري، ألبانها وماذا؟ وأبوالها. وهذا معروف، هذا من العلاج الذي يستخدمه العرب. وإن تكلم بعض أهل الضلال علينا وتكلموا علينا في هذا الباب لا نلتفت له، نحن عندنا شرع وعندنا دين. يعني بعض أهل الضلال، أهل البدع أو أهل الكفر، يتكلمون على المسلمين في هذه القضية، يقولون أنتم تشربون أبوال الإبل، نقول: نحن ما نشرب أبوال الإبل عصير، أبوال الإبل يشربها العرب من باب العلاج، علاج البطن، وهذا شيء معروف، يخلطون أبوال الإبل باللبن ويشربونه، وهي هذا الحديث يدل على طهارتها، لو كانت نجسة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، فهذا الحديث ماذا يدل على أنها على طهارتها وأنها طاهرة. وأيضا مما يدل على طهارة أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل ناقته للحرم لمكة وطاف حول البيت بناقته صلى الله عليه وسلم، ولو كانت يعني أبوال يعني هذه الحيوانات المأكولة اللحم نجسة لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بناقته داخل الحرم، صح ولا لا؟ لأن الله أمرهم بماذا؟ أمرهم بتطهير البيت. ما معقول رسول الله يدخل ناقته إلى بيت الله ويطوف حول الكعبة؟ هذه ناقة ما عندها إحساس، ما بتقول للرسول أنا بقضي حاجتي، متى جاءها يعني أمرها وأنزلت حاجتها. فطواف النبي صلى الله عليه وسلم حول بيت الله سبحانه وتعالى بناقته دل على ماذا؟ دل على أن أبوالها وأرواثها ليست نجسة، وهذا هو الصحيح من أقوال ماذا؟ من أقوال أهل العلم. ثم قال ومني الآدمي، قال ومني الآدمي طاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. كذلك من الأمور الطاهرة المني الآدمي، فمن الآدمي طاهر وليس بنجس. والدليل على أنه ليس بنجس أن أم المؤمنين عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، ومعلوم أن الفرك لا يزيل يعني الجرم، وإنما يزيل الطبقة العلوية ويبقى شيء، ومع ذلك كان النبي يصلي به. بل جاء في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بثوبه وعليه المني. قد تستغرب كيف يصلي النبي بالثوب الذي عليه المني؟ الجواب على ذلك ما كان عندهم ثياب أصلا، الناس غالبا ما كان يملكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثوب أو الثوبين، هذا معلوم. فكانت تفرك المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، في رواية ابن خزيمة وهو صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يصلي. كانت تفرك المني وتزيله، لذلك المني صحيح من أقوال أهل العلم أنه ماذا؟ أنه ليس بنجس. سنكمل الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.